ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 64 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زال حديثنا إخوة الإيمان والإسلام مع الآية 8 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. فيها يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام تفسير المصنفين للمختصر لهذه الآية، ثم شرعنا في البيان والشرح والتفصيل. وقد قالوا في تفسيرها: ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت، كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل، كقولهم أرنا الله جهرة. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. هذا قول المصنفين للمختصر في تأويل الآية. وبدأنا نتحدث عن قضية السؤال في الإسلام، وبينا أن هناك إشكال يحدث للبعض بين بعض الآيات في القرآن، منها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، في حين أنه قال في موضع آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبينا أنه لا إشكال، فإنما النهي عن أسئلة محرمة أو مكروهة، والأمر عما فيه صلاح دين ودنيا، وهذا الجمع بين الآيات في الفهم. ولذلك وقفنا أمام أنواع السؤال، وعلمنا أن منه الواجب ومنه المستحب، كما أن منه الحرام ومنه المكروه. وذكرنا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبينا أنواع السؤال 10 الممنوعة في دروس مضت. إتماما للفائدة، سوف نقف في هذا اللقاء أمام مسألة مهمة، وهي أسئلة الأصحاب رضي الله عنهم في السنة وفي آيات الكتاب، عشان نتعلم كيف كانوا يسألون، وما هي الأسئلة التي يناط بالمرء أن يحرص على مثلها حرصا على دينه ودنياه. من خلال كتابنا الموسوم بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، فمن المعلوم أن من أهم الخصائص التي تميز بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحرص على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، فكانوا لا يسألون عن الحكم الشرعي فقط، إنما يسألون عن الحكم الشرعي ليطبقوا هذا الحكم. كثيرون يسألون مجرد سؤال عليكم السلام وإجابة، لكن قل من يسأل ليعمل ويطبق هذا الحكم. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم، كانت لهم همة عالية، حيث كانت جل أسئلتهم عن أمور الآخرة، عن الأمر اللي ينفعهم في آخرتهم. نضرب أمثلة على هذا من السنة، ثم نقف أمام أسئلتهم الواردة على مائدة القرآن الكريم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل، من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. سؤال عن العمل، لأن الإسلام بمعنى العمل. أي الإسلام أفضل؟ أي العمل أفضل؟ إن في قول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا، فالإسلام هو العمل. كما ذكرت أن لفظة الدين بتأتي في القرآن بمعنيين، الأول بمعنى العمل والآخر بمعنى الثواب على العمل. فمن معناها الذي يدل على العمل في هذه الآية في سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عملا، فالإسلام هو العمل المنهج. وفي قول الله تعالى: مالك يوم الدين، تفيد الثواب على العمل، لأن يوم الدين هو يوم الحساب، أي الحساب على الأعمال. لذلك في قول بعض السلف: كما تدين تدان، جمع بين المعنيين، أي كما تعمل تجازى. فهنا السؤال عن العمل، أي الإسلام أفضل، يعني أي العمل أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقدم اللسان لخطورته ولسعة ضرره بخلاف اليد. اليد تضر من تطوله فقط، أي في محيطها، بخلاف اللسان ينطلق يمنة ويسرى حتى وصل للقبور وأصحاب القبور، فما سلموا من شر اللسان، أموات من سنين وقرون ويذكرون باللسان، منهم من يسب ومن يلعن إلى آخره. فقدم اللسان لخطورته وسهولة الضرر منه، كلمة، بخلاف اليد حتى الضرر في محيطها في مشقة، اللي هيسرق ده مشكلته مشكلة، بيعاني عشان يسرق، صح؟ مش سهل انه يسرق بإيديه، لازم يقعد يعمل حيل ومش حيل، وممكن يتكشف. وفي بعض البلاد كده عندنا في صعيد مصر مثلا، بعض القرى لو مسكوا حرامي، طبعا معظم في صعيد مصر بيلبسوا العمم، فيقول لك يقلعوا العمة عشان كل جاي يضرب يعرف ان هو ده. فطبعا صعب جدا انه يسرق او كده، فمحتاج مغامرة وحيل وشغلانة كبيرة جدا، انما اللسان سهل جدا انه ينطلق، يسب ويلعن، يغتاب وينم ويكذب ويزور إلى آخره. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ نفس السؤال سبحان الله. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ودائما أدندن أنا على هذا الباب، هو باب السؤال عن الأعمال كصفة من صفات الصحابة رضي الله عنهم. ونلاحظ أن نفس السؤال بيتكرر والإجابات بتختلف، وكما ذكرت في أكثر من لقاء أن العلة والحكمة من ذلك أن النبي كان يجيب السائل إما مراعاة لحال السائل وإما مراعاة لحال البيئة أثناء السؤال. يعني مثلا عندما يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن السائل في أمس الحاجة لدي، في أمس الحاجة لما ذكره النبي أن يضبط لسانه وأن يضبط يده عن البطش والجور. في المسألة الثانية تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أجاب الإمام البدر العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري أن البيئة عند السؤال كانت تتطلب المذكور، لأن السؤال عرض على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد هجرته إلى المدينة. طبعا أهل مكة من المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم والتجارات إلى بلدة لم يألفوها بعد، ما عندهم سكن، ما عندهم عمل، لسه يبحثون عن الأعمال، فبالتالي يحتاجون لكفالة. الآن معظمهم لا يعرفهم أهل المدينة، فإذا لابد أن نسلم على الجميع بقى، وهو صحابي جاي مهاجر وأنت لا تعرفه، فإن كنت هتسلم على من تعرف فقط يبقى مش هتلقي السلام على المهاجرين. فالبيئة محتاجة لإيه؟ إطعام الطعام ومحتاجة لإفشاء السلام. فلما سئل النبي هذا السؤال أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لذلك وجدنا من أهل المدينة إثارا غريبا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لدرجة أن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أرضاه عندما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عرض عليه عرضا عجيبا، يعني كلما مررت عليه أقول سبحان الله يا خالق هؤلاء سبحانك، يعني نفوس عجيبة جدا سبحان الله. يقول: يا ابن عوف، أنت تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، كان غني جدا مالا في المال، فانظر إلى مالي فلك الشطر، هنقتسم المال بيني وبينك نصفين. طب ما كان يكفيه هو يكفله مثلا، يعيشه معاه في البيت، يجيب له سكن، يقوم على خدمته حتى يجد عمل، صح؟ ده أقصى إيثار يقدم، يعني هسكنك وأكلك وشربك علينا لغاية ما تجد عمل، ونبحث لك عن عمل كمان، إنما أدي لك نصف مالي، يعني إيثار غريب صحيح سبحان الله، النفوس العجيبة دي. طيب ممكن العقل يقبل ذلك، يقول هؤلاء أناس زاهدوا في الدنيا وتركوها والمال لا يعنيهم، أهم شيء العمل للآخرة. إنما الثانية هذه قالوا: تحت زوجتان، انظر إلى أيهما أعجبتك أطلقها لك. طبعا ده كان قبل نزول الحجاب. طب ما نجيب له زوجة من النساء كثر نزوجه ونديله المهر كمان، إنما اختار من زوجتي. إيه النفوس العجيبة دي بقى؟ عشان كده قال العلماء: كانت أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، بل كان في بداية المؤاخاة إن مات الأخ يرثه أخوه، إلى أن جاءت آيات المواريث فنسخت هذا. شوف القضايا العجيبة جدا. وطبعا أمام هذا الإثار العجيب نجد أيضا عفة من عبد الرحمن بن عوف، ما قالش بقى فرصة، ما لا هيجي لنا بلا عمل، ما قالش كمان زوجة هتيجي بلا جهد. جيل اتربى صح من الآخر يعني. قال: يا أخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. يروح اشتغل، ما اقعدش واخد فلوس، اعمل. نسأل الله أن يعلمنا، اللهم آمين. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ نفس السؤال، سبحان الله. قال: الصلاة على وقتها، تحافظ على الصلاة في الوقت. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يعني من باب الأدب سكت، ما كملش يعني، كفاية 3 أسئلة. قال: لو زودت النبي هيجاوب. ودي رسالة للمعلم، مهما أثقل عليك السائل اسمع له، إلا لعذر من مرض أو حاجة فتعتذر بأدب، إنما يسأل جاوب، يسأل جاوب، ولما نجاوب نجاوب بأدب على السائل، لأن مسألته بالنسبة له مهمة، قد تكون بالنسبة للطالب العلم أو الداعي مسألة يعني حد يسأل عن كده عندك أنت، إنما عند هذا السائل مهمة جدا، وإلا ما سأل عنده تمثل إشكالا. فالنبي كان يسأل فيجيب عليه الصلاة والسلام، ما قالش مثلا لابن مسعود فأنت مش عارف أي العمل أفضل. آه والله في ناس بيعملوا كده، يجي واحد مثلا لو سئل عن مفهوم الإسلام، أنت مش عارف مفهوم الإسلام؟ آه يا سيدي مش عارف، إيه المشكلة؟ جاوب. طب ما يمكن عارف وعايز يعلم اللي قاعد، كما فعل جبريل. ما هو جبريل قال للنبي أخبرني ما الإسلام ولا إيه؟ بس والنبي جاوب عشان يعلم الصحابة. فمهما كانت المسألة يسيرة في زعمك أنت أو في فهمك أنت، لكن عند السائل تمثل إشكالا، فلابد أن تستقبل منه المسألة بأدب وترد أيضا بأدب. وفي مقام تربية طالب العلم، إذا تجاوز حده في السؤال وقع في الأسئلة المحظورة أيضا يعلم بأدب، ونبين له أن هذا السؤال يعني الأسئلة المنهي عنها، لقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. بأدب، مش لازم بقى سوء الأدب عند الإجابة. نحن بنسمع تطاولا غريبا من بعض من يتصدرون للفتوى للأسف، عامل مثلا مجلس للفتاوى في بث مباشر وعمال يقل أدب على الناس. طب عامل مجلس ليه؟ هو اسمه فتاوى، يعني ايه فتاوى؟ يعني هيجي لك فتاوى، يعني هتجاوب بأدب، مش يجي له سؤال يسفه الناس وبيشتم كمان يعني. اه والله العظيم بيشتم، بيشتم السائل كمان. طب سبحان الله، طب انت عامل مجلس فتاوى ليه؟ فامثال هؤلاء اقول للاخ اللي بيتابع البث اعمل كليك واقفل وخلاص، ما تريح نفسك، هذا لا يسمع له، هذا لا يشاهد، هذا لا يسال، ما دام لا يحسن استقبال السؤال ولا يتادب في الجواب يبقى لا يصلح الامر. ده النبي كان يجلس بين اصحابه لا يعرف من بينهم عليه الصلاه والسلام، وياتيه السائل فينصت. بل عند البخاري النبي كان على المنبر يوم الجمعة، يوم الجمعة على المنبر دخل أعرابي والنبي بيخطب الجمعة، فقال: يا محمد علمني الإسلام. يقول الراوي: فقطع النبي خطبته ونزل من على منبره وجيء له بكرسي فقعد أمام الأعرابي فعلمه الإسلام، ثم عاد إلى المنبر وأكمل خطبته عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة وده النبي، ها، مش السيد عبد العاطي ولا سين ولا جيم ولا فلان وعلان وتركان. عارفين انتوا الكلام اللي بيقعدوا يخبطوا في بعض على القافية كده، فلان وعلان وتركان ولا، طب يا عم فلان هداك الله، ألم تتأسى بالنبي في هذا الباب؟ طب اقرأ، اقرأ هدي النبي في الفتوى، بس اتأدب ما دمت هتفتي وتتصدر، اقرأ وتعلم وتأسى بالنبي. يجي لك سؤال اسمع وجاوب، ما عندكش إجابة قل الله أعلم. في نوع تأديب للطالب إن كان من طلاب العلم لتجاوز الحد في نوع السؤال أيضا نعلمه برفق وبأدب، هذا لا يجوز. أسئلة التعنت يا ولد لا تجوز، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. جالك مسألة، زوج بيعرض مشكلة مع زوجته وفي البث المباشر، ما تسفهش الزوجة لأنك ما سمعتش من الطرف الآخر، وما أدراك، ما يمكن هو العرض لسؤال ظالم ويعرض مسألة ظالمة، فتلاقيه ينهال على الأخت، دي زوجة مش عارف إيه ودي قال يلا الله الله الله. يا أخي الله يهديك، أنت تقول له إن كان قولك صادقا فالحكم الشرعي كذا بس خلاص، لا تسب ولا تلعن ولا تستخف بالطرف الآخر لأنك ما سمعت، فكيف تحكم بلا سماع؟ أنت الآن مفتي، فالفتوى شيء والحكم شيء آخر. الفتوى أنه يسألك هتجاوبه على مسألته، مالكش دعوة بالطرف الآخر بقى خلاص، لو قضية قضية أحكام وحقوق لازم تسمع من الطرفين، وده اللي دايما نعلمه لطلاب العلم. سيدنا النبي عندما جاءت هند رضي الله عنها تسأل مسألة، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ ومعنى شحيح ليست منقصة، عشان ننتبه، بدليل أنها تقول أفأخذ من ماله، يعني المال موجود فين؟ في بيته، المال موجود، هل يجوز لي أن أخذ من غير إذنه؟ بتقول له كده. طب إيه معنى شحيح؟ لعله يعطي من المال للبيت ما لا يكفي حاجتها هي، في بعض النساء لهم حاجات كثيرة، الناس يختلفون، زوجة بسيطة ممكن يكفيها مثلا حتة دجاجة، واحدة لازم تجيب لك الخروف كامل، تحب التلاجة بتاعتها ايه فيها خروف واثنين وتلاتة، صح؟ واحدة تانية بيكفيها شوية فول وبصلة جنبهم وخلاص، بس ما تكونش أوقات الصلاة طبعا، خلاص؟ واحدة تانية ما ينفعش معاها الفول، ايه؟ ما تاكلش فول دي خالص، دي عايزة بيتزا بالدليفري كمان، خلاص؟ فالحاجات بتختلف. فلما تقول إن أبا سفيان رجل شحيح ليست منقصة، لأنه صحابي جليل قبل في الإسلام بلاء حسنا بعد إسلامي رضي الله عنه وارضاه، فنخلي بالنا ونحن نتحدث عن الصحابة في مثل هذه المواقف، فمش معنا بخيل أبدا، لكن يترك لبيته مالا ربما لا يكفي حاجة البيت، فعند العرب يستخدمون هذه اللفظة شحيح، أي يعطيني ما لا يكفيني، تمام؟ بدليل أنها تقول أفأخذ من ماله، يعني المال موجود في بيتها، بس هي متحرجة أنها تأخذ بعض المال بغير إذن إيه؟ زوجها، إنها عارفة أن في قيم. فالنبي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، شوف ضبطها أيضا، إذا كنت أنت من أصحاب النفقات العليا لا يجوز، تاخدي بالمعروف فقط، يعني الأكل والشرب واللبس، تزودي لا، هتزودي بتاخدي الإذن، ودي قضايا مهمة، فدي اسمها فتوى الآن مش حكم. ما حققش مثلا وقال إزاي يترك لك ما لا يكفيك، ما قالش كده النبي، ليه؟ لأنه ربما يعطي الكثير ولكن لا يكفيها هي، فما يقدرش نحكم الآن، هنحكم يبقى لازم نجيب أبا سفيان نقول له كم تترك لها في بيتك عشان نحقق هل يكفيها أو لا، وهكذا. فنفرق بين الفتوى وبين الحكم، يعني إيه؟ عشان برضو نقرب، لأن دي بتعمل خلل عند بعض الشباب لعدم الفهم لهذه المسائل الشرعية. يجيني حسام المغربي مثلا يستفتيني في حكم بينه وبين حسام التونسي، هو يريد كيف يتصرف معه شرعا. شيخنا حسام عمل معي 1، 2، 3، ماذا أصنع؟ أنا مضطر أن أفتيه، أنا ما بحكمش، أقول له افعل كذا وكذا وكذا، أنا بفتي على إيه؟ على قوله، لكن أنا ما حكمتش. فمثلا لما أفتي حسام ما يجيش حسام التاني يقول لي أنت يا شيخ ظلمتني، أنا ما ظلمتكش، أنا بفتي الرجل على قوله، لم أتعرض لك في شيء. يعني مثلا حسام جار حسام بيقول لي كل يوم الصبح بيزعق ويعلي صوته ويرمي القمامة قدام البيت، ماذا أصنع؟ أقول له يا حسام انصح له أولا، لم ينتصح يا ابني في دولة وفي قانون، اتصل قل لهم بيرمي الزبالة قدام بيتي بس وخلاص. أنا كده عملت إيه؟ دي فتوى، لأنه طالب للحكم الشرعي، لكن أنا لم أتعرض للحكم بينه وبين حسام عشان تقول لي أنت ظلمتني. امتى أظلمك؟ لما يكون في بينكم حقوق متبادلة وأنا جاي أقول له لا ده حقك أنت إنك تعمل كذا وكذا، يبقى ده ظلم، لأن في حق الآن وأنا ما سألتش الطرف الثاني عشان أقول له حقك أو غير حقك. يبقى نفرق بين الفتوى وبين الأحكام. فالنبي أفتاها هنا مع إن الفتوى تعلقت بزوجها، ما طلبش الزوج عشان يسمع منه، لا أنا بفتيك على قولك. وكم ظلمنا في هذا الباب، الشيخ بيتكلم من غير ما يسمع الطرف الثاني. يا ابني فرق بين الفتوى والحكم، أنا أسمع للطرف الثاني في الأحكام، إنما في الفتاوى لا، أنا مش مطالب أسمع، أنا تجيني الفتوى أفتيك على قولك أنت، أنت بقى كنت كذاب كنت مدلس أنت بتتحمل الإثم، لأن المفتي يفتي على ما سمع من قول السائل، ما الحكم في كذا؟ الحكم في كذا كذا. إنما في الأحكام لازم نسمع من جميع إيه؟ الأطراف. مشكلة زوجية مثلا فيها حقوق، فيها مهر وفيها صدق وفيها متعة، لازم أسمع من الطرفين، ما أقدرش أحكم للزوج اللي جاي بيقول لي دي ظلمتني وعملتني، هل يجوز ما ادهاش مهرها؟ أقول لا استنى يا عم الحاج، المهر ده حق، جيبها لي نسمع منها، ممكن أنت اللي ظالم وبتدعي وبتكذب، لازم أسمع منها وقدامك عشان دي حقوق الآن بقت أحكام. فنفرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي الأحكام، ودي قضايا مهمة بنتعلمها من النصوص والمنهج. فالنبي قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني قيدها برضو بإيه؟ بالمعروف. إذا كنت أنت تريدي الزيادة عن المعروف فلا يجوز. يعني إيه؟ جي وقت الغدا وما فيش غدا في البيت، ما عندكش فلوس، خدي جيبي غدا. جي وقت العشاء وما فيش عشاء، خدي جيبي عشاء. الولد الثياب بتاعته اتمزقت، عايز ثياب جديدة، خدي هاتيله ثياب. انت ثيابك اتبهدلت، خدي هاتيلك ثياب، الثياب المعتادة اللي زوجك بيجيبها لك. مش يلا بقى لازم قال لي افتحي خلاص، انا كنت بجيب الاول عباية ب20 يورو، لا هجيب عباية ب2000 يورو، لا ده مش معروف خالص. ما في نساء خرابة في البيوت تيجي على العند، هو بقى طب انا عندك بقى، وهكذا تخرب له الغسالة عشان يجيب غسالة جديدة، تخرب له جهاز عشان يجيب واحد جديد، لا انت كده بقى هتخرب البيت. فنخلي بالنا من كيد النساء ده، في بعض النساء كده فيهم كيد، فيهم ايش؟ كيد. لا الكيد لازم اللي بيفتي يخلي باله بقى من ده، عشان كده النبي قال لها بالمعروف، حط قيد في الاخذ بدون اذن الزوج، يبقى بالمعروف على اكل على قد الطعام واللباس والشراب فقط، انما بقى هتزودي وتسرفي لا 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 يجوز. فنفرق بين بقى الفتوى كحكم شرعي يريد السائل ان يتبين منه، وبين الحكم بينه وبين غيره، دي أحكام لابد من سماع جميع الأطراف. فما قالش بس لابن مسعود، ده سؤال تسأله بقى أنت يا ابن مسعود يا ترجمان القرآن مش عارف أي العمل أفضل؟ لا سمع منه السؤال وجاوب، قال له الصلاة على وقته، كرر السؤال تاني ثم أي؟ قال له بر الوالدين، كرر ثالثا قال له الجهاد سبيل. قال في رواية: فسكت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو استزدت النبي لزادني. شوف صبر النبي هو ورفق المفتي، اسمع وجاوب. لما تسمع أحدهم بأذنيك عامل مجلس للفتاوى على البث المباشر، واحد بعت له سؤال عن زوجاته، هذه تافهة. الله الله، طب يا أخي راعي اللي بيسأل زوجها يا رجل، عيب عليك عيب عليك، هذه تافهة، هذه مقبولة، وانهال بالشتائم. طب انت تعباك في البيت هتطلع همك على النساء ولا ايه؟ يا تفتي بأدب يا تسكت خالص ويسفه ويجهل، هذا لا يليق بعالم أبدا أبدا. اسمع السؤال وجاوب، ما عندكش إجابة قل الله أعلم. السؤال محتاج نوع تأديب، التأديب بأدب أيضا، كلام طيب. أنصح لك يا أخت اتقي الله، إذا كنت تفعلين ذلك اتقي الله، طاعة الزوج واجبة. بارك الله فيك، ربنا يحفظك، ونريد لك الجنة. كلمات ترقق القلب، تدفعها لقبول النصيحة. ما ربما قاعدة بتسمع شتايمك كده، وبعدين تقول ليه الناس زهدوا في المشايخ، ما من أمثالك أنت زهدت الناس في ظل هجمة على الإسلام والمسلمين والعلماء من الإعلاميين ومن الفصاق ومن العلمانيين، وتيجي أنت كمان تؤكد هذا الكلام بقبح قولك وبغبائك في ردك على الناس، فبتخلي الناس إيه؟ تنفر وتبعد. هيروح يسألوا من بقى؟ هيسألوا بقى بتوع التلفزيون اللي انت بتعاديهم، وياخدوا الفتاوى المعلبة بصناديق ويخربوا البيوت. هيسألوا المذيعين والمذيعات، مدام حضرتك يا عالم بتسيء الأدب عند السؤال، ودي مشكلة خطيرة جدا. فلازم نتعلم من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الزهد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف السؤال الجميل قوي ده، أنا عاوز عمل لو عملته ربنا يحبني وكمان الناس يحبوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يعني ابعد عن الحرام، ربنا يحبك. طب الناس، لا تتدخل في شؤون الناس وتنافسهم في ما يملكون، هيبغضوك. فازهد فيما عند الناس. تجد بعض الناس كده، حتى الإسلام وإن كان في سند الحديث ما قال: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. ما تجيش لواحد بيحب حاجة بتاعته وتاخدها منه، هيكرهك ويتضايق منك، كل ما يشوفك يخبي الله. يعني أنا أذكر قديما أنا كنت بحب دايما أحب الأقلام، لأن بحتاج لها دايما في الشرح في الكتابة في كذا، فدايما معايا القلم في جيبي. وكنت قديما بحب الأقلام اللي هي قيمة شوي، يعني حتى ما كنت في مصر قديما كان عندنا قلم طلع كده اسمه مش عارف يوني بول أو حاجة زي كده، حاجة غالية يعني. فدايما أنا أجيب القلم ده. يعني أذكر في سنة في التسعينات كان ثمنه بالجنيه المصري 16 جنيه، في فترة كان القلم اللي ايه يجيبه بربع جنيه، فأنا كنت أجيب القلم ده. فسيب من الناس تعب، كل ما يلاقي القلم في جيبي يروح واخده. شيخنا ده عاجبني قوي، وأنا ما بردش حد، أقول له هو لك. جاء عليا فترة خد مني 6-7 أقلام، جات عليا فترة أما أشوفه راح مخبيه في جيبي اللي تحت. ليه بقى؟ ما أنا ما القلم ده كان يجي من منطقة اسمها الفجالة، أنا ساكن في الجيزة، يعني عشان توصل عايز ساعة رايح وساعة جاي، بتضيع يومك عشان تشتري القلم ده وكله، وأنا محتاج له فعلا، كنت بستخدمه في الكتابة. فكل القلم ده عاجبني يا عم الشيخ سيد، اتفضل يا سيدي.
وانا كنت اجيب اللونين الاحمر والازرق وياخد الاثنين. فبقت تيجي عليا فترات لو شفته جاي اروح مخبي القلم في جيبي من جوه، يجي طبعا مش لاقي حاجه. فشوف شوف حديث النبي: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وذلك الصحابي اللي شاف النبي لابس كده ثوب جميل والنبي كان لا يرد احدا، فقال: احب هذا. فالنبي خلع واعطاه اياه، فالصحابه غضبوا قالوا: كيف تسال النبي وانت تعلم انه لا يرد والنبي كان يحتاج اليه؟ قال: والله ما اخذته لالبسه ولكن لاتكفن فيه. فالشاهد ان الانسان يخلي باله من المسائل دي. تيجي مثلا الواد حسام جايب جاكيت جديد، ما تقعدش كل شويه: ايه يا عم الجمال ده، هيتكسر ويقول لك خده مثلا يعني، او سروال. عارفين انتوا قصه السروال ده؟ هو يحكي لكم بعد الدرس ان شاء الله، عشان مش عايزين فضايح. فما تجيش دايما كده انت ايه بسيف الحياه، نقول لك لا خلي بالك، ان جاب لك هو السروال هديه ماشي. بس يكون من تونس مش من هنا ده. ان شاء الله. فالنبي قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. طبعا ده كله بيرفع مع الود والمحبة وكذا اللي بينك وبينه أخوة، أو يعني عادي جدا ممكن بياخد منك وبتاخد منه، والأمر إيه على قلبك زي العسل. دي أمور أخرى يعني، عشان موضوع السروال. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أيضا في كتاب الزهد من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ سؤاله النبي سمع وجاوب، ما قالوش يا عقبة ألا تعلم كيفية النجاة؟ أبدا، أجاب النبي قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الله أكبر، هذه النجاة إخوة في ثلاث. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، راجعين من الغزوة من حرب من معركة، فلما رأيته خليا، يعني النبي ماشي لوحده جيت جنبه بعد فرصة، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. عايز عمل أدخل به الجنة وأبعد عن النار. قال: بخن. الله، أعجب النبي بهذا السؤال، سؤال جميل من سائل جميل. مع معاذ النبي قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. قال: وأنا والله يا رسول الله لا أحبك. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كثيرا لما أفكر كده أقول سبحان الله، كيف كان حال معاذ عندما قال له النبي: والله إني لا أحبك، رضي الله عنهم. قال: بخن. بخن في لغة العرب كلمة تقال عند الرضا والإعجاب عن الشيء، الإعجاب بالشيء. لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه. ودي مسألة مهمة للمفتين، ثناؤك على مسألة السائل ترفع من منزلة السائل أمام الحضور وتمكن للحب في قلبه. مهمة قوي، كلمة بسيطة: أحسنت، سؤالك جيد. كلمة بسيطة مش هتكلفك حاجة، لكن لها وقع طيب عند السائل وليها أثر عند السائل. فالنبي قال: بخن. لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله عز وجل لا تشرك به شيئا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة، وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. وتلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أولا أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال: فأقبل نفر. قال: فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله. خاف، عايز يكمل الإجابة. قال شعبة أو كلمة نحوها. قال: فقلت: يا رسول الله، قولك أولا أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على لسانه. قال: قلت: يا رسول الله، وإن لنؤاخذ بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك. أهو النبي عنفه يا أخي، مش تعنيف. ثكلتك أمك هنا قالها النبي على عادة العرب لبيان عظم الأمر. ده سؤال مهم قوي، وليس مثلك من يسأل هذا السؤال. نعم، هنؤاخذ على اللسان. ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وطبعا الحديث له روايات مختلفة بكلمات مختلفة. هذا منهجهم في السؤال. طب نعرض لبعض أسئلتهم على مائدة القرآن. ناخد حتى سؤالا واحدا عشان المقام، وكان نكمل إن شاء الله في لقاءات أخرى. من أسئلة الصحابة على مائدة القرآن السؤال عن النفقة. السؤال عن النفقة. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 15 بعد 200: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. شوف السؤال الجميل قوي ده. يسألون النبي عن النفقة وكيف ينفقون، يوزعوا النفقات ازاي. المعنى: أي يسألك الأصحاب أيها النبي الكريم عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه والمنفق عليه، عن المال اللي هتنفقه والشخص اللي هنفق عليه. فأجابهم عنها فقال: كل ما أنفقتم من خير. يبقى النفق لازم تكون إيه؟ من خير، يعني من حلال طيب. ما ينفعش أنفق من حرام، زي صاحبنا اللي كان يقول: أنا بسرق وبنفق لأن السرقة سيئة والسيئة بسيئة واحدة، إنما النفقة حسنة والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف. نقول له: يا مجرم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني النفق الخبيثة أصلا غير مقبولة، حسنة إزاي؟ كيف تسرق وتنفق ما؟ وكلمة من خير، من برضو للطبيعية تفيد القيح حتى لو كان قليلا. النفقة وإن كانت إيش؟ قليلة جدا، رب درهم سبق ألف درهم كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي مال قليل أو كثير. فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك. شوف، أعظم الناس حقا علي لا شك الوالدين. ومن أعظم من يتقدم هم الوالدان. الواجب برهما، والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، أعظم البر خاصة عند كبر السن. خلاص الأب ضعف ما عندوش قدرة على الكسب، الأم كذلك محتاجة لكبر سنها، ربما عند كبر السن تتعدد العلل والأمراض وتزداد النفقات، يحتاجان إلى الابن. فليحذر الأبناء من الزوجات التي تعين على عقوق الآباء والأمهات. احذر، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. الزوجة اللي بتعين زوجها على العقوق عدوة، فعلى الزوج أن يقومها، زي صاحبنا اللي قال لزوجته والدي والدتي جايين عندنا النهاردة حضري أكل كويس. صاحبتنا بقى ما دام ابوه وامه كروتت، ما عملتش، عملت حاجات بسيطه جدا، الجرس بيرن، مين اللي دخل؟ ابوها هي وامها هي. دخلت، انت ما قلتليش. انا قلت لك والدي جاي ووالدتي، ما هو ده والدي ودي والدتي. فكانت رساله، عشان لما قلت لك اعتقدت ان ابويا انا وامي عملت كذا، لكن لو ابوك وامك هتجيب ال، لماذا الظلم والجور؟ زي ما بتعملي لأبيك وأمك عند الزيارة، اعملي لأبيه وأمه وزيادة. ليه؟ لأنه هو اللي بينفق عليك، هو اللي فاتح لك البيت، هو اللي بيكرمك. فزي ما بتكرمي أهلك في الزيارات تكرمي أهله أضعاف. وقل من يفهم هذا من بعض الزوجات. مشكلة خطيرة جدا. فتعين زوجها على إيه؟ على العقوق، ودي مشكلة خطيرة جدا. هنقول للأخت لو أعنتيه على عقوق والديه فانتبه، إن فعل فغدا يغدر بك، لأن الذي لا خير فيه لوالديه هل يكون في خير لزوجته؟ والله أبدا. إنما الرجل حقا لا يسمع في هذا الباب أبدا، ويقومها وينصح لها ويبين لها. إلا الأب والأم هما سبب الوجود في الحياة، فننتبه لهذا. عشان كده القرآن قدمهما في النفق، طبعا بشرط ألا تضيع من تقوت، يعني تعدل. ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر. الابن اللي عنده أصبحت نفقة أبي وأمه واجبة عليه، فرض، لازم ينفق على أبويه. ومن بعد الوالدين الأقربون، على اختلاف طبقاتهم، العم والعم، الخال والخالة، الأقارب، الأقرب فالأقرب، على حسب القرابة والحاجة. فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم، يعني مات أبوه صغيرا، فهم من مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب. فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا. قال والمسكين وهم أهل الحاجات من الفقراء وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. قال وابن السبيل، أي الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفر بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال وما تفعلوا من خير فإن الله، يعني في أبواب أخرى كثيرة بقى، أنت انطلق في النفع من صدق على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم، فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها. وفي موضع آخر ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال الموردي رحمه الله في قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ستة تأويلات، أحدها بما فضل عند الأهل، وهو قول ابن عباس، يعني اللي يبقى بعد أهلك انفق منه عشان ما تضيعش الأهل. والثاني أنه الوسط في النفقة، ما لم يكن إسرافا أو إقتارا، وهو قول الحسن، يعني اعتدل، لا تسرف ولا تبذر ولا تكن بخيلا شحيحا، اعتدل. الثالث سقط من التفسير، ولعله ما جاء عن الربيع أفضل مالك وأطيبه، يعني انفق من أطيب ما عندك. والرابع إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير، وهو قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. والخامس أنه الصدقة عن ظهر غنى، وهو قول مجاهد. والسادس أنه الصدقة المفروضة، يعني الزكاة، وهو مروي عن مجاهد أيضا. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وأسعد هذه الأقوال بالتحقيق وبالصحة ما عضدته اللغة، وأقواها عندي الفضل للأثر المتقدم، يعني اللي يزيد عنك وعن حاجتك الضرية تصدق. وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج، فكلهما مكروه شرعا، فإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال. وقد جاء أبو لبابة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بجميع ماله، وكذلك كعب، فقال لهما الثلث، يعني لا تنفق مالك كله فتحتاج ويحتاج أهلك فيكون العنت، فانفق الثلث. وهكذا بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل مع أسئلة الأصحاب رضي الله عنهم على مائدة الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا وردت أسئلة عبر البث نجيبها، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا وحشتنا، بارك الله فيكم. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين وإياكم حبيب. أحسن الله إليك، هل بلع النخامة المغلظة أكرمكم الله يفتر؟ بلع النخامة ما دام داخل الفم لا يفتر، لكنه مستقذر، فالأولى طرحه وعدم بلعه. لكن من بلعه لا يؤثر على صحة الصيام لأنه من داخل الجسم، أما إذا خرج عن الشفتين وتم بلعه يفطر على قول بعض الفقهاء، لأنه أصبح غريبا عن البدن لو خرج عن الشفتين، أما ما كان بداخله فلا يفطر ولكنه مستقذر. بنتنا رغد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الفاضل، آمين وإياك يا ابنتي. سؤالي لو تكرمتم: ما حكم من صلى الفرض في بيته بدون عذر، وهل تجوز إمامته في بيته في حال صلىها في بيته؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله آمين. أحسن الله إليك. أولا بالنسبة للرجال، الراجح من أقوال العلماء وفق الأدلة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء. الدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هممت أن أجمع حزما من حطب، وآمر رجلا أن يؤذن للصلاة، ثم آمره أن يقيم للصلاة، ثم آمر رجلا أن يؤم المسلمين، وآتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فترتب العقوبة لا يكون إلا على ترك واجب، فصلاة الجماعة على الرجال واجبة إلا لعذر شرعي، والمعذور يصلي جماعة ويجمع بأهله. طيب إن صلى بلا عذر في بيته يأثم على ترك الواجب وتصح منه الصلاة، يأثم على ترك الواجب في المسجد وتصح منه الفريضة وتسقط بالأداء، وله أن يصلي جماعة بأهله، نعم، حتى وإن كان غير معذور، لأنه يأثم فقط على ترك الجماعة، لكن أداء الفريضة يسقط الفريضة، والله أعلى وأعلم. حسام يقول: انتهت الأسئلة شيخا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.